ما يدري أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وعلى على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يدخل بيت أحيانا ولا يدري ما الذي فيه. جاء يوما ودخل البيت وطلب طعاما وأتوا له بطعام أو تعذروا منه نسيت أنا. فقال لهم ألم أرى البرمة على النار؟ وهو ما يدري وش اللي فيه. قالوا بلى لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة ما هي؟ أما اشترتها عائشة واعتقتها وبقيت عند عائشة تخدم. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. هل كان يدري؟ ما كان يدري. يرى البرمة على النار لكن ما يدري ما الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. وإنما قالوا إنه لحم تصدق به عليها لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه لا يأكل الصدقة ومن باب أولى أن لا يأكل الزكاة. أما أهل البيت فلا يأكلون الزكاة ويأكلون الصدقة. صدقة التطوع حلال لأهل البيت لكن الزكاة حرام عليهم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأله تعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه وأن يثنى في شفاعته وأن يجمعنا به في جنات النعيم. عليكم السلام. أي نعم وعندنا أكثر بارك الله فيك. الله يحفظك. لا نبدأ بالأقرب فالأقرب الأقربون أولى بالمعروف. نعطيكم أكثر من سؤال. لا على كل حال بيجيكم حقكم إن شاء الله. نعم بسم الله. لا يسمع اسألوا يا بيسمع نسألوا. استمع السؤال الأخ حمود هل تسمعونها أو لا؟ طيب
السؤال الأول يعرض على فضيلة الشيخ في هذا اللقاء 53. يقول فضيلة الشيخ رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون ليس لديهم الاستطاعة المالية فهل يلزم على والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج أم ينتظر حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟
نعم لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير لأن هذا دين. فإن تحقق فيهم الشرط وهو الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم. لكن إن تطوع على الأب وحج بهم فهذا طيب له أجر بلا شك. لكن نقول يجب عليه أن يحج بهم؟ لا يجب. ربما نقول يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين نقول يجب أن تحج بالآخرين بناء على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون قالوا يا والدنا إن شئت فحج بنا وإن شئت فلا تحج سقط عنه الوجوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ لدي أبناء قد بلغوا وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله ولكنهم لا يبدون رغبتهم ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها كقولهم إنا نخاف من الزحام أو ما يسمونه من حوادث قد تحصل في ذلك المكان. فهل الخوف يبيح ترك الحج وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟
هذا السؤال الأول تماما. إذا كان الوالد ما عندهم مال فلا حج عليهم حتى لو قال الوالد خذوا من المال ما شئتم حجوا ما يلزمهم. هم يقولون ما نخاف. لو قالوا ما نخاف والمكان سعة والطريق سهل لكن ما احنا بحاجين حتى يجب علينا نقول نعم لهم ذلك. لأنه ما يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم. انتبهوا يا أخواني الذي لا يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال هل يجب على الفقير الذي عنده مال أن يزكي؟ لا يجب. هذا مثله بالضبط. ولا فرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان،
ولهذا أعطيكم ضابطا ذكره العلماء، قالوا إن الرجل لا يستطيع، لا يكون مستطيعا ببذل غيره له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي، فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علما بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟
إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له أي للأب قادرا على الحج فهذا لا ينفعه، لأن القول الراجح أن القادر على الحج إما أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع، حتى لو كان نفلا. نقول للإنسان: إن كنت قادرا حج بنفسك، غير قادر الحمد لله ما يجب عليك شيء ولا, 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 ولا توصي أحدا. ونقول له: إذا كان عندك فضل مال أعن به شخصا يحج الفريضة، تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك حج نفل، لأنك تعين فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عنه؟ ما هو صحيح، ما لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة. نعم.
يقول: شاب مريض بالفشل الكلوي، حيث يعمل له غسيل 3 مرات في الأسبوع، وكذلك فهو ضعيف البنية، فهل يجب عليه الحج بنفسه أو أن ينيب غيره أو ينتظر؟
الظاهر أنه أن مثل هذا المرض عافاه الله منه وعافانا وإياكم، الظاهر أنه لا يبرأ. وعلى هذا فإذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده. نعم.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات، خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر، فإذا كانت تستطيع المشي فلتأخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم الثاني عشر لمن أراد التعدد، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخير، لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم الثاني عشر إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت البنك العقاري،
أهل حائل عندكم سؤال؟ نعم. لكم 20%، بارك الله فيك، 20%. اي لكن ما احنا مبالغين، 100 يعني لكم 2 في 10. تفضل أنا يمكن أسأل عندكم، هي موجودة عندنا.
السائل يقول: بعض الناس أراد أن يحج على الإبل مع أن المسافة 1300 كيلو مع توفر السيارات عنده، هل يعتبر هذا من التنطع للدين؟
والله أرى أن لا يفعل، أرى أن الله تعالى لما يسر الأمر فليتيسر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فبدأ بالفلك، والسيارات فلك البر، والطيارات فلك الجو، والسفن فلك البحر، فليحمد الله على العافية. وأخشى أن يقع في قلوبهم أحد أمرين: إما ما يعرف بالآثار وإحياء الآثار وما أشبه ذلك، وإما أن يكون هناك رياء، وكلاهما شر، كلاهما شر. لذلك أنصح إخواننا بأن لا يشقوا على أنفسهم، عليهم بالتيسير حيث يسر الله عليهم، وأن يحجوا بما يحج الناس عليه. نعم، السؤال عندنا.
يقول فضيلة الشيخ: يطلبني البنك العقاري أقساطا كثيرة لم أسددها، وقد جاء تعميم جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة والباقي يؤجل إلى آخر الأقساط، فهل أسدد الحاضر وأحج؟
جزاهم الله خيرا، هذا طيب. أقول هذا النظام الذي ذكر ما علمت به إلا الآن، وهو نظام جيد، فأقول سدد الآن ما تستطيع مما مضى، ولكن لا تستدين من أحد لتسدد، لأن هذا الذي يستدين ليسدد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا أديت ما عليك بمال تقدر عليه أنت، وبقي الباقي إلى أجله وأنت في ظنك أنك ستوفي، فحج ولا بأس، وإلا فلا تضيق على نفسك.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يحج وهو عليه دين، وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحب الصبرة، فماذا يعمل؟ هل يحج وهذا الدين معه؟
نعم، هذا يحج، لأن صاحب الدين مجهول. ولكني أرى للأخ أن يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المسألة ويقول: دبر، دبرني ماذا أفعل بهذه الصبرة، أجعلها في بيت المال، أتصدق بها على الفقراء، أجعلها في المساجد، حتى يبرئ ذمته منها وهو حي. ولا يتهاون، الأيام تمشي والأزمان تمضي، فلعل أجله قريب، فلينظر لنفسه قبل رمسه، وليذهب إلى القاضي غدا قبل اليوم الذي يليه ليخلص نفسه. نعم.
يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ عن رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال حصل عليه عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير، فساعده بعض أهل العلم بمبلغ من المال، ثم أخذ من المال وحج عن الفريضة وهو لم يتزوج حتى الآن، والذي حصل عليه من أجل بالمبلغ الذي حصل عليه من أجل الإعانة له في الزواج، وهذا الكلام كان في العام الماضي وهو حتى الآن لم يتزوج، فما حكم حجه جزاك الله خيرا؟
أما حجه فصحيح، وأما عمله فخطأ، ولكن عليه الآن أن يذهب إلى الرجل الذي أعانه على الزواج ويخبره بالواقع، ويقول: إني حججت ببعض المال الذي أعطيته، وأرجو من الأخ الذي ساعده أن يسامحه حتى يحصل أجرين: أجر الإعانة على الحج وأجر الإعانة على الزواج. نعم.
رجل، يقول: رجل وامرأة،
كان هذا خامس؟ لا، هذا الرابع، الرابع يقينا، والخامس عندي فيه شك. نعم.
يقول: رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم، ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج، أفتنا جزاك الله خيرا.
لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. شف انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هل معها نساء، هل هي آمنة، هل هي شابة، هل هي عجوز، هل هي جميلة، هل هي قبيحة، ما استفسر. ومن قواعد العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج، هذه واحدة. ثانيا أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقول لها الحج ليس واجبا عليك وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركن من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم. وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب، أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم، لأن مجيئها بلا محرم غلط. وكم من فضائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رميت جمرة العقبة في آخر يوم
خمسة طيب.
يقول فضيلة الشيخ رميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
المشكلة هذه، أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود، العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزئ قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذ من الحوض يرمي بها ثم يأخذ يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن سبع مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول إنه لا يجزي؟ الحجر حجر، فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. أيها الأخ هات سؤالك. جزاك الله خير. والميت أدى فريضته أو لا؟ طيب إذا كان الميت لم يؤدي الفريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل لأنه يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة وفي مسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل. عندنا ألستم تسمعون السؤال والجواب؟ تسمعون السؤال والجواب؟ الحمد لله، لكن الجواب يبين السؤال الحمد لله. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد، ولقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين، حيث أني أضيق عليهم، رغم أني أفيد من يذهب معي من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
أرى أن هذه المرأة التي يستفيد منها الناس بالتوجيه والإرشاد أن تحج، ومسألة التضييق إذا لم تضيق هي ضيق غيرها، لكن هي فيها مصلحة للمسلمين، فإذا كانت في حملة توجه النساء وترشدهن فلا شك أن حجها أفضل من بقائها. أما إذا كانت من عامة النساء فإننا نقول إعانة من أراد الحج أن يعني فريضة بالمال الذي تريد أن تحج فيه أفضل، لأن الإنسان إذا أعان أخاه في عبادة فكأنه فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية المشاعر، خاصة في الحرم في الطواف والسعي، فما توجيهك يا فضيلة الوالد؟
وأنا يعني الحمد لله أديت العمرة في رمضان ولا رأيت في هذا إشكالا، وحضرت المساجد في الجماعة ما وجدت إشكالا، فأنا أتعجب من كثرة السؤال حول هذا الموضوع والإشكالات، حتى أني سمعت بعض الناس الإمام يقول: استووا اعتدلوا طفوا البياجع، وكلام هذا معناه ما المسألة ما وصلت إلى هذا، ما وصلت إلى هذا إطلاقا. لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن الاتصالات عليه كثيرة وأبقى الهاتف أو البيجر أبقاه مفتوحا لا شك أنه يؤذي، يعني بعض الناس ما شاء الله يكون عليه اتصالات كثيرة، فهذا نقول قفلها حتى لا تؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن ويجهرون بالقرآن نهاهم عن ذلك، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في الجهر بالقراءة، فكيف هذه الأصوات؟ فعلى كل حال من عرف من نفسه أنه أن الاتصالات تكثر عليه فليغلق هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج، وماذا يترتب عليه؟
نعم، يفعل كل ما يفعله الناس إلا تقليم الأظفار ونتف الأبيض وأخذ الشارب وحلق العانة، فهذه يفعلها قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ما دام قد عرف أنه سيضحي. وأما حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة فهذا لا يضر حتى وإن كان يريد الحج، لأن هذا نسك فلا بد من فعله. نعم.
يقول: رجل أحرم بالعمرة وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري، وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات لم يتمكن معها من أداء العمرة، فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟
المشكلة أن هذا قد وقع، فما أدري ماذا صنع الرجل، ولنقل إن الرجل تحلل وألغى العمرة، فالواجب عليه هدي كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وكملها لنا يا ولد، كمل الآية. طيب، أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم يعني منعتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي. فعلى هذا الرجل الآن أن يذبح هناك في مكة هديا يفرقه على الفقراء. نعم.
يقول: سافرت يا فضيلة الشيخ إلى خارج المملكة لحساب العمل، واستمرت الرحلة 14 ساعة تقريبا، مر علينا 3 أوقات بالصلاة، وكذلك مثلها عند رجوعنا إلى المملكة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: أننا صلينا ونحن جلوس على المقاعد لعدم وجود أماكن مناسبة للصلاة، ولا يسمح لنا بأن نصلي في الممرات، فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا الوقوف حتى ولو شق علينا؟
الظاهر لي أن الوقوف لا يشق في الطائرة، كل إنسان يتمكن من أن يقف فيقف، وإذا تمكن يستقبل القبلة فعل، وإذا لم يتمكن أو لم تتبين القبلة يصلي حيث كان وجهه، ويقدر يستطيع الركوع ولا ما يستطيع. نعم والله ما يعني حسب الكراسي إذا كانت متقاربة ما يستطيع الركوع، لكن إن استطاع فليركع. يستطيع السجود؟ لا، السجود يجلس ويوم بالسجود. فقول الأخ إنه لا يستطيع القيام فيه نظر،
يقول يستحون المراتب اللي أمامه يرجعون المراتب على واقع.
الحمد لله إذا رجع الذي أمامه المرتبة إليه يقول وخرها عنه، لأن الهوى تابع، قررنا في الصلح الهوى تابع للقرار، وهوى الكرسي الذي عليه الراكب ليس للذي أمامه، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى حد كرسي ما يستطيع أن ما يملك هذا. نعم. فإن رأى الأخ أن يعيد الصلاة فهو خير، وإن لم يعيدها فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم. الأخ عيد.
نعم.
تفضل.
السائل يقول بعض الناس عليهم ديون ولم يحج حجة الإسلام، لكن الحج بالنسبة لهم لا يكلفه لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعامهم وبيوتهم ولا يتكلفون إلا تعرف البنزين.
نعم.
وإذا قسم على المجموعة لم يدفع إلا مبلغ ما يقارب 20 ريال، هل يجب عليهم الحج ويحج مفردين لأنه ليس عليهم هدي في هذه الحالة؟
لا يجب عليهم الحج ما دام باق عليهم دين، فإن الحج لا يجب ولو كانت تكاليفه يسيرة. اللهم إلا رجل يذهب مع الحجاج يخدمهم ويعطونه أجرة على هذه الخدمة، فهذا قد نقول إنه اكتسب مالا يستطيع أن يوفي به دينه من هذا الحج، هذا نقول لا بأس يحج. وأما شخص يأخذ منه الحج ولو شيئا يسيرا فليحمد الله على العافية وليقضي دينه قبل الحج.
يقول فضيلة الشيخ: عندي محل لخياطة العباءات، وأرفق لكم مع سؤالي 4 نماذج من أكمام العباءات الفرنسية أو المغربية التي أصبحت محل إقبال من كثير من النساء وبخاصة الفتيات في المدارس. النموذج الأول كم دنتيل.
كم إيش؟
دنتيل. يقول النموذج الأول كم دنتيل.
نعم.
لا بأس. النموذج الثاني كم بدنتيل نوع آخر.
طيب.
هذا.
نعم. هذا رقم.
هذا دنتيل.
من اللي نظر قوي.
نموذج هذا ثاني هذا أسألكم
لا وسألكم رهيف دنتين.
النموذج الثالث كم شيفون على مخمل.
يا حول
هذا ثلاثة.
هذا رهيف وطويل شوية.
هذا يقول النموذج الرابع كم مطرز بجلد.
مشجع.
يقول أرجو من فضيلتكم بيان حكمها وتوجيهي وإخواني أصحاب المحلات في مثل هذه المديلات التي تتجدد حتى لا نستطيع ملاحقتها.
نعم. لا شك أن المرأة كلما كانت أستر فهو أقرب إلى السنة وإلى الحشمة وإلى الحياء، الذي هو من شيمة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وهذه الألبسة التي لها أكمام، العبات التي لها أكمام فيها محذور قبل أن تكون مطرزة، وهي أنها تصف جسم المرأة، لأنها سوف تجعل هذه العبات على أكتافها، ويبقى رأسها بارزا ورقبتها بارزة، ولا ندري بعد ما الذي تستر به الرأس، قد يكون خمارا مزركشا، وقد يكون نقابا هو لثام في الحقيقة مو نقاب. لذلك أولا أنصح بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا من لباس هذه العبات. أما بالنسبة لمن
من يشربونها تقلب الشريط،
فأنصحهم أيضا ما يدري أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يدخل بيته أحيانا ولا يدري ما الذي فيه. جاء يوما ودخل البيت وطلب طعاما وأتوا له بطعام أو تعذروا منه، نسيت أنا. فقال لهم: ألم أرى البرمة على النار؟ وهو ما يدري وش اللي فيه. قالوا: بلى، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة ما هي؟ أما اشترتها عائشة واعتقتها وبقيت عند عائشة تخدم. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. هل كان يدري؟ ما كان يدري، يرى البرم على النار لكن ما يدري ما الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإنما قالوا إنه لحم تصدق به عليها لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه لا يأكل الصدقة، ومن باب أولى أن لا يأكل الزكاة. أما أهل البيت فلا يأكلون الزكاة ويأكلون الصدقة. صدقة التطوع حلال لأهل البيت، لكن الزكاة حرام عليهم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يثنينا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. عليكم السلام. أي نعم، وعندنا أكثر بارك الله فيك. الله يحفظك. لا لا، نبدأ بالأقرب، فالأقرب الأقربون أولى بالمعروف. نعطيكم أكثر من سؤال. لا، على كل حال بيجيكم حقكم إن شاء الله. نعم، استعن بالله. لا يسمع، اسألوا يا بيسمع، نسألوا. استمع السؤال الأخ حمود، هل تسمعون هؤلاء؟ طيب،
السؤال الأول يعرض على فضيلة الشيخ في هذا اللقاء 53. يقول فضيلة الشيخ: رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون، ليس لديهم الاستطاعة المالية، فهل يلزم على والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج، أم ينتظر حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟
نعم، لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير، لأن هذا دين، فإن تحقق فيهم الشرط وهو الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم. لكن إن تطوع على الأب وحج بهم فهذا طيب، له أجر بلا شك، لكن نقول يجب عليه أن يحج بهم؟ لا يجب. ربما نقول يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين، نقول يجب أن تحج بالآخرين بناء على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون قالوا: يا والدنا، إن شئت فحج بنا وإن شئت فلا تحج، سقط عنه الوجوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لدي أبناء قد بلغوا، وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله، ولكنهم لا يبدون رغبتهم ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها، كقولهم: إنا نخاف من الزحام أو ما يسمونه من حوادث قد تحصل في ذلك المكان، فهل الخوف يبيح ترك الحج؟ وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟
هذا كالسؤال الأول تماما. إذا كان الوالد ما عندهم مال فلا حج عليهم، حتى لو قال الوالد: خذوا من المال ما شئتم حجوا، ما يلزمهم. هم يقولون: ما نخاف. لو قالوا: ما نخاف، والمكان سعة والطريق سهل، لكن ما احنا بحاجين حتى يجب علينا، نقول نعم لهم ذلك، لأنه ما يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم. انتبهوا يا أخواني، الذي لا يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال، هل يجب على الفقير الذي عنده مال أن يزكي؟ لا يجب، هذا مثله بالضبط ولا فرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان،
ولهذا أعطيكم ضابطا ذكره العلماء، قالوا: إن الرجل لا يكون مستطيعا ببذل غيره له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي، فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علما بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟
إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له أي للأب قادرا على الحج فهذا لا ينفع، لأن القول الراجح أن القادر على الحج إما أن يحج بنفسه وأما أن يوكل فلا ينفع، حتى لو كان نفلا. نقول للإنسان: إن كنت قادرا حج بنفسك، غير قادر الحمد لله ما يجب عليك شيء ولا توصي أحدا. ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصا يحج الفريضة، تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك حج نفل، لأنك تعين فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عنه؟ ما هو صحيح، ما لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة. نعم.
يقول: شاب مريض بالفشل الكلوي، حيث يعمل له غسيل 3 مرات في الأسبوع، وكذلك فهو ضعيف البنية، فهل يجب عليه الحج بنفسه أو أن ينيب غيره أو ينتظر؟
الظاهر أنه أن مثل هذا المرض عافاه الله منه وعافانا وإياكم، الظاهر أنه لا يبرأ. وعلى هذا فإذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده. نعم.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر، فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر لمن أراد التعدد، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخير لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم الثاني عشر إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت البنك العقاري،
أهل حائل عندكم سؤال؟ نعم. لكم 20%، بارك الله فيك، 20%. اي لكن ما احنا مبالغين المئة، يعني لكم 2 في 10. تفضل تفضل، يمكن اسئلة عندكم هي موجودة عندنا.
السائل يقول بعض الناس اراد ان يحج على الابل مع ان المسافة 1300 كيلو مع توفر السيارات عنده، هل يعتبر هذا من التنطع للدين؟
ولا ارى ان لا يفعل، أرى أن الله تعالى لما يسر الأمر فليتيسر. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فبدأ بالفلك، والسيارات فلك البر، والطيارات فلك الجو، والسفن فلك البحر، فليحمدوا الله على العافية. وأخشى أن يقع في قلوبهم أحد أمرين، إما ما يعرف بالآثار وإحياء الآثار وما أشبه ذلك، وإما أن يكون هناك رياء، وكلاهما شر، كلاهما شر. لذلك أنصح إخواننا بأن لا يشقوا على أنفسهم، عليهم بالتيسير حيث يسر الله عليهم، وأن يحجوا بما يحج الناس عليه. نعم. السؤال عندنا
يقول فضيلة الشيخ يطلبني البنك العقاري أقساطا كثيرة لم أسددها، وقد جاء تعميم جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة والباقي يؤجل إلى آخر الأقساط، فهل أسدد الحاضر وأحج؟
جزاهم الله خيرا، هذا طيب. أقول هذا النظام اللي ذكر ما علمت به إلا الآن، وهو نظام جيد، فأقول سدد الآن ما تستطيع مما مضى، ولكن لا تستدين من أحد لتسدد، لأن هذا الذي يستدين ليسدد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا أديت ما عليك بمال تقدر عليه أنت، وبقي الباقي إلى أجله وأنت في ظنك أنك ستوفي فحج ولا بأس، وإلا فلا تضيق على نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يحج وهو عليه دين، وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحب الصبرة، فماذا يعمل؟ هل يحج وهذا الدين معه؟
نعم، هذا يحج، لأن صاحب الدين مجهول. ولكني أرى للأخ أن يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المسألة ويقول تبر تبرني ماذا أفعل بهذه الصبرة، أجعلها في بيت المال، أتصدق بها على الفقراء، أجعلها في المساجد، حتى يبرئ ذمته وهو منها وهو حي. ولا يتهاون، الأيام تمشي والأزمان تمضي، فلعل أجله قريب، فلينظر لنفسه قبل رمسه، وليذهب إلى القاضي غدا قبل اليوم الذي يليه ليخلص نفسه. نعم.
يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ عن رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال حصل عليه عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير، فساعده بعض أهل العلم بمبلغ من المال، ثم أخذ من المال وحج عن الفريضة وهو لم يتزوج حتى الآن، والذي حصل عليه من أجل بالمبلغ الذي حصل عليه من أجل الإعانة له في الزواج، وهذا الكلام كان في العام الماضي وهو حتى الآن لم يتزوج، فما حكم حجه جزاك الله خيرا؟
أما حجه فصحيح، وأما عمله فخطأ، ولكن عليه الآن أن يذهب إلى الرجل الذي أعانه على الزواج ويخبره بالواقع ويقول: إني حججت ببعض المال الذي أعطيته، وأرجو من الأخ الذي ساعده أن يسامحه حتى يحصل أجرين: أجر الإعانة على الحج وأجر الإعانة على الزواج. نعم.
رجل يقول: رجل وامرأة،
كان هذا خامس؟ لا، هذا الرابع، الرابع يقينا، والخامس عندي فيه شك. نعم.
يقول: رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم، ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج، أفتنا جزاك الله خيرا.
لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. شف، انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل معها نساء؟ هل هي آمنة؟ هل هي شابة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ ما استفسر. ومن قواعد العلماء أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج، هذه واحدة. ثانيا، أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقول لها: الحج ليس واجبا عليك، وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينه غير ناقصة ركن من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم. وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب، أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم، لأن مجيئها بلا محرم غلط. وكم من فضائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة في آخر يوم
خمس لأنه واحد
هذا الخامس.
طيب،
يقول فضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربة العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
المشكلة هذه، أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود. العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا، إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذ من الحوض يرمي بها ثم يأخذ يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن سبع مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره، ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول أنه لا يجزي؟ الحجر حجر. فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل، فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا. أيها الأخ، هات سؤالك، جزاك الله خير. والميت أدى فريضته أو لا؟ طيب، إذا كان الميت لم يؤدي الفريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة وفي مسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل. عندنا ألستم تسمعون السؤال والجواب؟ تسمعون السؤال والجواب؟ أي. الحمد لله، لكن الجواب يبين السؤال، الحمد لله.
نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد، ولقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين، حيث أني أضيق عليهم، رغم أني أفيد من يذهب معي من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
أرى أن هذه المرأة التي يستفيد منها الناس بالتوجيه والإرشاد أن تحج، ومسألة التضييق إذا لم تضيق هي ضيق غيرها، لكن هي فيها مصلحة للمسلمين. فإذا كانت في حملة توجه النساء وترشدهن فلا شك أن حجها أفضل من بقائها. أما إذا كانت من عامة النساء فإننا نقول إعانة من أراد الحج أن يعني فريضة بالمال الذي تريد أن تحج فيه أفضل، لأن الإنسان إذا أعان أخاه في عبادة فكأنه فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية المشاعر، خاصة في الحرم في الطواف والسعي، فما توجيهك يا فضيلة الوالد؟
وأنا يعني الحمد لله أديت العمرة في رمضان ولا رأيت في هذا إشكالا، وحضرت المساجد في الجماعة ما وجدت إشكالا، فأنا أتعجب من كثرة السؤال حول هذا الموضوع والإشكالات، حتى إني سمعت بعض الناس الإمام يقول استووا اعتدلوا طفوا البياجر، وكلام هذا معناه ما المسألة ما وصلت إلى هذا، ما وصلت إلى هذا إطلاقا. لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن الاتصالات عليه كثيرة وأبقى الهاتف أو البيجر أبقاه مفتوحا لا شك أنه يؤذي، يعني بعض الناس ما شاء الله يكون عليه اتصالات كثيرة، فهذا نقول قفلها حتى لا تؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن ويجهرون بالقرآن نهاهم عن ذلك وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في الجهر بالقراءة، فكيف عدد هذه الأصوات؟ فعلى كل حال من عرف من نفسه أنه أن الاتصالات تكثر عليه فليغلق هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج وماذا يترتب عليه؟
نعم، يفعل كل ما يفعله الناس إلا تقليم الأظفار ونتف الأبيض وأخذ الشارب وحلق العانة، فهذه يفعلها قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ما دام قد عرف أنه سيضحي. وأما حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة فهذا لا يضر حتى وإن كان يريد الحج، لأن هذا نسك فلا بد من فعله. نعم.
يقول رجل أحرم بالعمرة وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات لم يتمكن معها من أداء العمرة، فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟
المشكلة أن هذا قد وقع، فما أدري ماذا صنع الرجل. ولنقل إن الرجل تحلل وألغى العمرة، فالواجب عليه هدي كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وكملها لنا يا ولد، كمل الآية. طيب، أتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم يعني منعتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي. فعلى هذا الرجل الآن أن يذبح هناك في مكة هديا يفرقه على الفقراء. نعم.
يقول سافرت يا فضيلة الشيخ إلى خارج المملكة لحساب العمل، واستمرت الرحلة 14 ساعة تقريبا، مر علينا 3 أوقات بالصلاة وكذلك مثلها عند رجوعنا إلى المملكة. سؤالي يا فضيلة الشيخ أننا صلينا ونحن جلوس على المقاعد لعدم وجود أماكن مناسبة للصلاة ولا يسمح لنا بأن نصلي في الممرات، فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا الوقوف حتى ولو شق علينا؟
الظاهر لي أن الوقوف لا يشق في الطائرة، كل إنسان يتمكن من أن يقف فيقف، وإذا تمكن يستقبل القبلة فعل، وإذا لم يتمكن أو لم تتبين القبلة يصلي حيث كان وجهه، ويقدر يستطيع الركوع ولا ما يستطيع. نعم والله ما يعني حسب الكراسي، إذا كانت متقاربة ما يستطيع الركوع، لكن إن استطاع فليركع. يستطيع السجود؟ لا، السجود يجلس ويؤمن بالسجود، فقول الأخ إنه لا يستطيع القيام فيه نظر.
يقول يستحون المراتب اللي أمامه يرجعون المراتب على ورا.
الحمد لله، إذا رجع الذي أمامه المرتبة إليه يقول وخرها عنه، لأن الهوى تابع، قررنا في الصلح الهوى تابع للقرار، وهوى الكرسي الذي عليه الراكب ليس للذي أمامه، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى حد كرسي ما يستطيع أن ما يملك هذا. نعم. فإن رأى الأخ أن يعيد الصلاة فهو خير، وإن لم يعيدها فأرجو أن لا يكون فيه بأس. نعم. الأخ عيد.
نعم.
تفضل.
دائما يقول بعض الناس عليهم ديون ولم يحج حجة الإسلام، لكن الحج بالنسبة لهم لا يكلفه، لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعامهم وبيوتهم ولا يتكلفون إلا سعر البنزين.
نعم.
وإذا قدم على المجموعة لم يدفع إلا مبلغ ما يقارب 20 ريال، هل يجب عليهم الحج ويحجوا مفردين لأنه ليس عليهم هدي في هذه الحالة؟
لا يجب عليهم الحج ما دام باق عليهم دين، فإن الحج لا يجب ولو كانت تكاليفه يسيرة. اللهم إلا رجل يذهب مع الحجاج يخدمهم ويعطونه أجرة على هذه الخدمة، فهذا قد نقول إنه اكتسب مالا يستطيع أن يوفي به دينه من هذا الحج، هذا نقول لا بأس يحج. وأما شخص يأخذ منه الحج ولو شيئا يسيرا فليحمد الله على العافية وليقضي دينه قبل الحج.
يقول فضيلة الشيخ: عندي محل لخياطة العباءات، وأرفق لكم مع سؤالي 4 نماذج من أكمام العباءات الفرنسية أو المغربية التي أصبحت محل إقبال من كثير من النساء وبخاصة الفتيات في المدارس. النموذج الأول كم دنتيل.
كم إيش؟
دنتيل. يقول النموذج الأول كم دنتيل.
نعم سؤال؟
لا باقي. النموذج الثاني كم بدنتيل نوع آخر.
طيب
هذا رقم
هذا دنتيل
من اللي نظر قوي نموذج
وهذا ثاني
هذا وسألكم رهيب دنتيل.
النموذج الثالث كم شيفون على مخمل.
يا حول هذا رهيف وطويل شوية
رقم 3
هذا مشجع طيب. هذا
يقول النموذج الرابع كم مطرز بجلد.
مشجع.
يقول أرجو من فضيلتكم بيان حكمها وتوجيهي وإخواني أصحاب المحلات في مثل هذه المديلات التي تتجدد حتى لا نستطيع ملاحقتها.
نعم لا شك أن المرأة كلما كانت أستر فهو أقرب إلى السنة وإلى الحشمة وإلى الحياء الذي هو من شيمة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وهذه الألبسة التي لها أكمام، العبات التي لها أكمام فيها محذور قبل أن تكون مطرزة، وهي أنها تصف جسم المرأة، لأن سوف تجعل هذه العبات على أكتافها، ويبقى رأسها بارزا ورقبتها بارزة، ولا ندري بعد ما الذي تستر به الرأس، قد يكون خمارا مزركشا، وقد يكون نقابا هو لثام في الحقيقة مو نقاب. لذلك أولا أنصح بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا من لباس هذه العبات. أما بالنسبة لمن
من فضلك تقلب الشريط
فأنصحهم أيضا